Okay. أهلا وسهلا لكلكم ومرحبا بي المتكلم اليوم أو المتحدث أستاذ محمد عيسى من جامعة شيكاغو. وعنوان تقديمه اليوم عنوان تقديمه اليوم هو مذكرات الحلقة الثالثة من مذكرات أزهري معاصر. الحب لما لا.
حب لما لا. شكرا يا أستاذ كاميرون. وطبعا بالنسبة لي أنا يعني بين أهلي وأصدقائي وأحبائي، فهذه الحلقة الثالثة من مذكرات أزهري معاصر. وفي الحلقتين السابقتين تكلمت عن نشأة هذا الأزهري وهو صغير، ولماذا اختار له أهله أن يكون من ضحايا الأزهر. وفي الحلقة الثانية تكلمت عن هذا الأزهري والسياسة، ماذا كان أثر السياسة على هذا الشاب وهو في مقتبل عمره. وفي هذه المرحلة تكلمنا عن هذا الشاب وهو يهتف للثورة في سنة 52 ويتربى في عصر عبد الناصر وما إلى ذلك. أما اليوم فهذا الشاب سوف يبيح لنا أو يتيح لنا فرصة أن نتحدث عن شخصيته من الداخل وشخصيته كإنسان. والعنوان الذي اخترته هو حب، وربما سيكون هناك كلام كثير قبل أن نتكلم عن الحب، لكن سنتكلم عن تبلور شخصية هذا الأزهري وهو يصارع العصر الحاضر وتيارات الحياة في المدينة. يتذكر أزهرينا أنه كان يقرب من نهاية 15 ويشرف على 16 من عمره، ويتذكر أنه كان يسكن مع أسرته المكونة من 3 إخوة وأخت واحدة، ويتذكر كذلك شقتهم التي كانت في الطابق الأول، كما يتذكر أن ذلك البيت الذي كان يسكن فيه كان يقع في منطقة الجمالية في القاهرة قريبا من الأزهر وجامع الحسين، وكانت شقتهم تقع فوق مطبعة كبيرة طالما استهواه التأمل في أنشطتها كما استهوته عناوين الكتب التي كانت تطبعها آنذاك. وكان من أكثر ما شد انتباه أزهرينا من مطبوعات تلك المطبعة هو مجموعات قصص الكاتب المشهور كامل كيلاني، والذين عاصروا الفترة من تاريخ تلك الفترة من تاريخ مصر في أواخر 50s وأوائل 60s ربما يتذكرون اسم كامل كيلاني جيدا، وربما شبوا على قراءة البعض من قصصه. لقد تأثر صاحبنا الأزهري بقراءة الكثير من القصص التراثية التي أعاد كامل كيلاني صياغتها بأسلوب يقربها من أذهان الصغار مع عدم الإخلال بمتعة قراءتها بين الكبار. ويتذكر أزهريون كذلك كيف كان اللقاء بينه وبين الأستاذ كامل كيلاني بنفسه أمام المطبعة التي كانت تحت بيتهم، وكيف أسفر هذا اللقاء عن تكليف صاحبنا الأزهري بمراجعة البروفات قبل طبع أي ملزمة من الكتاب. وكان الأستاذ كامل كيلاني يحرص على أن يكون تشكيل الكلمات صحيحا وخاصة حركات الإعراب. وربما ترجع ثقة الأستاذ كيلاني في هذا الأزهري الشاب اللبق الوسيم إلى كونه تلميذا في المعهد الديني الأزهري، وإلى ما اشتهر به الأزهر دائما من الاهتمام باللغة العربية. وربما تأثر كامل كيلاني بمظهر ذلك الأزهري وحرصه سواء بإرادته أو رغما عنها على ارتداء الزي الأزهري، مع كونه من أهل المدينة من سكان المدينة الذين يتباهون بزيهم الإفرنجي ويهزؤون بالزي الأزهري. استفاد صاحبنا من قراءة قصص قام الكيلاني مجانا، كما استفاد من دخل مادي يسير كان يؤديه إليه الأستاذ كيلاني سرا، بعيدا عن عيون الحج كامل مصباح صاحب المطبعة وعيون ابنه الطويل الأهبل الهايف محمود، الذي كان يتفادى الجميع الاقتراب منه وهو يتكلم حتى لا يغمر وجوههم ذلك الرذاذ الكثيف الذي ينطلق من فمه عندما يتكلم. ومع تكاثر الساعات التي كان يقضيها بين أقسام المطبعة تزايدت معارفه وخبراته بفن الطباعة وآلاتها، وأصبح ملما بالمراحل التي يمر بها الكتاب منذ كان نصا خاصا مخطوطا بيد كاتبه من نسخة واحدة إلى أن يخرج إلى الحياة العامة مجلدا من آلاف النسخ يحمل عنوانا وتحته اسم المؤلف كما يحمل اسم المكان الذي طبع فيه، لكنه لم يكن يحمل أسماء العشرات من الذين صفوا أو جمعوا كلماته حرفا حرفا وسطرا سطرا وصفحة صفحة، أو أسماء الفنيين الذين سهروا الليالي أمام ماكينة الطباعة يتحرون الدقة في ظهور الكلمات وأناقتها وهي لا تزال على ورق مسطح، وعلى كل ورقة منها 16 صفحة 16 صفحة وجها وظهرا، ولا يحمل أسماء أولئك الفتية الذين مهروا في طي المسطحات الورقية لتخرج من بين أيديهم في حجم الكتاب قبل تجليده، كما لا يحمل الكتاب كذلك أسماء من قاموا بتجليده وتهذيب مظهره وإخراجه إلى السوق بالشكل الذي نراه عليه عند شرائه. وفوق ذلك لم يكن الكتاب يحمل إلا نادرا أسماء من دققوا في قراءة صفحاته ومراجعتها قبل الطباعة وهو لا يزال في مراحل البروفات. عرف صاحبنا الكثير عن فن الطباعة وتقنياتها في ذلك العصر، كما عرف الكثير من المؤلفين الذين كانوا يترددون على المطبعة مثل الأستاذ كامل كيلاني والدكتور محمد عبد المنعم خفاجي الذي كان أستاذا للأدب العربي المعاصر في كلية اللغة العربية، والمفكر الإسلامي الأفغاني الجنسية الشيخ محمد صديق الغماري وغيرهم، وتعرف على كتاباتهم وتطورت لدى صاحبنا مهارة الكلام مع الأساتذة الكبار وهو لا يزال صغيرا، وبدأ يهتم بمجالات معرفية خارج حدود المناهج الدراسية التي كان يتعرض لها في المعهد الديني. وكان من أعجب ما قرأ في ذلك الوقت كتابا للأستاذ الغماري بعنوان إقامة الدليل على حرمة التمثيل، ولأن صاحبنا كان يحب السينما والمسرح والموسيقى ويعجب بحرفة التمثيل ويعتبرها موهبة من الله لمن يقع عليهم اختياره، فقد كان عنوان الكتاب حافزا للبحث في صفحاته عن ذلك الدليل. ما هو ذلك الدليل على حرمة التمثيل؟ فبحث في الكتاب وعرض ما فيه على العقل حتى يتيقن من أنه لا يعجب بشيء يغضب الله ورسوله. وسرعان ما اكتشف صاحبنا أن الكتاب يعرض أحاديث ويؤولها بأسلوب متشدد لا يتناسب مع طريقة تفكير صاحبنا الأزهري ولا ميوله وحبه لفن التمثيل، فهجر الكتاب. من بين ما تأثر به صاحبنا نتيجة تردده على المطبعة واختلاطه بمن يأتي إليها من الكتاب كانت علاقته مع الدكتور خفاجي الذي كان في ذلك الوقت يرأس رابطة الأدب الحديث، ويوما ما دعاه الدكتور خفاجي لحضور الندوة الأسبوعية التي كانت تعقد في مقر الرابطة في وسط البلد في القاهرة مساء كل يوم ثلاثاء، وذهب صاحبنا يملأه شغف وحب استطلاع وتشوق لمعرفة ما يدور في أمثال تلك اللقاءات، ولأول مرة استمع إلى مؤلفين وهم يقرؤون بأصواتهم شخصيا مختارات من أعمالهم القصصية أو الشعرية. ومن بين الأسماء التي يتذكرها كان الأستاذ يوسف الشاروني والشاعر محمد عبد المعطي حجازي. تأثر صاحبنا أيما تأثر بتلك الندوة وحرص على حضورها أسبوعيا. ومن خلال المناقشات والمداخلات التي تعقب كل قراءة بدأ يفهم تدريجيا بعض الأمور البسيطة عن الأدب والنقد والفكر التقدمي الاشتراكي وما إلى ذلك مما كان يسود أمثال تلك المجالس آنذاك ولا يثار في الأزهر أبدا. بدأت شخصية صاحبنا تنمو وتتطور بشكل يختلف عن زملائه في المعهد الديني، وبدأ فكره يبتعد رويدا رويدا عن تأثير بيئة المعهد الديني وما يغلب عليها من التفكير الديني المحدود، بينما يقترب بشدة من فكر أهل المدينة وفكر أولئك الذين يدرسون في غير الأزهر، سواء يدرسون في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة وكانت تسمى أيضا مدارس اللغات الأجنبية. بدأ صاحبنا يدرك أن هناك عالما أوسع من عالم المعهد الديني وأساتذة أكثر من أساتذة المعهد الديني ومواد تدرس في فصول تختلف عن تلك التي تدرس في فصول المعهد الديني. وبدأ مع هذا النمو شعور غريب بالحيرة وعدم الاستقرار النفسي. هل هو أزهري قلبا وقالبا أم في الأغلب قالبا فقط؟ وبدأت تقع عليه مسؤولية تحديد هويته الاجتماعية والثقافية والعلمية، كما أدرك أبعاد مسؤوليته عن تنمية تلك الهوية وصياغتها بما يناسبها من حيث المظهر والجوهر، ولكنه قد يعجز عن أن يعيد صياغة هويته كلية طالما أنه لا يزال محسوبا على الأزهر، وأن كل تصرفاته وآرائه لا يمكن أن تفسر إلا في إطار كونه أزهريا. إذا أبدى رأيا أو فعل أمرا أو ارتدى زيا أو انتمى إلى جماعة فيجب أن يختار بدقة ما يقول أو يفعل أو يرتدي أو يصاحب، وأن يكون في كل هذا واعيا بموقفه المزدوج، موقفه المزدوج الانتمائية، حتى لا يوصف بالتطرف من أحد الجوانب إذا هو بالغ في الميل إلى أحدهما دون الآخر. ومع النمو الفخري والثقافي في هذه الفترة العمرية الحرجة كان هناك نوع آخر من النمو الطبيعي الذي أخذ يفرض نفسه بيولوجيا وعاطفيا، وصاحب هذا النمو تغير جسماني ظاهر وتحول من مرحلة البراءة والسذاجة إلى حد ما إلى مرحلة من الوعي بالجنس الآخر، وتنبه إلى الرغبة في استكشافه، وسرعان ما دق جرس الخطر وتفتحت أمام صاحبنا الأزهري أبواب ما كان أغناه عن الانشغال بسدها، وتضاعف عدد الأبواب المفتوحة وتسارعت المناورات من جانبه لاختصار المسافة بين نفسه كإنسان ذي مشاعر وأحاسيس وبين وضعه الاجتماعي والاقتصادي، وبخاصة نظرة المجتمع إليه وتوقعاته منه كرجل من رجال الدين في المستقبل. أخذ صاحبنا يصغي بإمعان ويفكر فيما كان يترامى إلى أذنيه من حكايات المغامرات العاطفية التي يفخر بروايتها قرناؤه من غير الأزهريين، وكان صاحبنا على يقين من أن المجتمع لن يرحمه ولن يغفر له لو كان هو نفسه بطلا لأي من تلك الحكايات والمغامرات التي كان يسمعها من قرنائه. إن المجتمع لا ينظر إليه كواحد من أفراد البشر، يجوز عليه ما يجوز على غيره بحكم سنه وغريزته وأحقيته في دخول مغامرات عاطفية بريئة مثل أقرانه. وكان أقل ما سينبه إليه ويطالب به هو أن يحترم الزي الذي يرتديه، وأن يسترشد بمبادئ الدين التي يدرسها وآيات القرآن الذي يحمله في صدره. على صاحبنا الآن أن يتفنن في إيجاد الطرق التي تساعده على صياغة حياته من جديد، وأن يبحث عن أسلوب ما يستطيع به أن يخلق توازنا بين ما تدعوه إليه نفسه من الاستجابة لعواطفه ومشاعره نحو الجنس الآخر، وبين الحفاظ على صورته في أنظار المجتمع المحيط به في البيت والشارع والأماكن العامة، تلك الأماكن التي كان يرتادها بأي صفة تقتضيها. كانت لديه نزعة غريزية قوية وميل شديد إلى التعرف على الجنس الآخر واستكشافه، وكانت نزعاته تستعصي على أن يكبح جماحها بالأساليب المنطقية أو الحيل الدينية التي كان يسمعها من بعض أساتذته. لقد وقع صاحبنا في مأزق عليه أن يخرج منه دون أن يخسر مركزه الاجتماعي أو الثقافي، وفي الوقت ذاته يلبي رغبته ويضعه في مركز متساو مع أقرانه. وهذا ما سيحاول أن يجربه بذكاء وحرص شديدين. بينما كان في منتصف السادسة عشرة من العمر، كانت أخته في الثالثة عشرة أو أقل قليلا. ومن نعم الله على الإنسانية والرجال خصوصا أن يكون لهم أخت في موقف مماثل لموقف صاحبنا، فعن طريقها يمكن الوصول إلى مشاهدة الجنس الآخر وربما الكلام مع أفراد منه، فهي قطعا سيكون لها زميلات وصديقات من بنات الجيران، وربما تتبادل معهن الزيارات أو يأتين إلى بيتها للمذاكرة أو استعارة كتاب أو لأسباب بعضها يمكن أن يكون حقيقيا ولكن أكثرها قد يكون مفتعلا. وبدأ صاحبنا يتنبه إلى زميلات أخته وصديقاتها ويتعمد التواجد في مكان يسمح له برؤيتهن أو اختلاق أسباب تمهد لتبادل الحديث معهن. وأخذه الغرور عندما كان يلاحظ أو يهيأ له أنه يلاحظ إعجابا شديدا بحديثه ورغبة من الجنس الآخر في إطالة هذا الحديث معه بطريقة يتجلى فيها ذلك الخجل الأنثوي المحير للرجال لكنه محبب إلى النفس. ومع توالي اللقاءات وتكرار المحادثات مع عدد من صديقات الأخت وزميلاتها، وجد الأزهري نفسه يميل إلى واحدة منهن أكثر من الأخريات، وهو لا يتذكر مقدار جمالها ولا مواضيع الكلام بينهما، لكن أكثر ما كان يجذبه إليها هو سمرة بشرتها ونظرات عينيها وخجلها الشديد عندما يتكلم معها. وغالبا ما كان يصارع نفسه في محاولات لتجنب الحديث معها أو التسبب في إحراجها، حرصا على ألا تنقطع علاقتها بأخته ويحرم بالتالي من رؤيتها والكلام إليها. ومع مرور الوقت تيقن من أنها كانت تسعى من جانبها إلى اختلاق الأسباب التي تجمع بينهما والفرص لتبادل الحديث معا، وأدت كثرة اللقاءات ومرات الحديث إلى تعلق أحدهما بالآخر على طريقة الحب الأفلاطونية وما ألعنها. وكان لابد من إيجاد أسباب منطقية مقبول تجعل الكبار خاصة من جانبها يضفون نوعا من الشرعية على المزيد من فرص التقابل بينه وبين صاحبته. وبما أن صاحبنا يدرس في الأزهر فإنه لابد ضليع في اللغة العربية وقواعدها حسب ما هو شائع بين الناس. وبما أن اللغة العربية هي المادة التي تشكل أكبر تحد لكل التلاميذ في المدارس، فمن المقبول عقليا أن يستفاد من علم صاحبنا في مساعدة صديقة أخته، خاصة وأنها ستدرس مع أخته، وبهذا لن تكون لدى الشيطان فرصة لأن يلعب بعقليهما أو أن يكون ثالثهما في حالة ما اختلى بها أو يقودهما إلى فعل ما لا تحمد عقباه. وكان هذا أكبر باب للفرج ينفتح أمام صاحبنا لأن يخوض أول تجربة للحب في مقتبل شبابه. كانت صاحبتنا ولنسميها سين تسكن مع أسرتها في البيت المقابل تماما وعلى مسافة ضيقة نوعا ما بين البيتين، غير أن شقتها كانت في الطابق الثالث وشقته في الطابق الأول، وفي مصر الطابق الأول هو الذي فوق الأرض مثل هذا. وكان تفاوت الارتفاع الشرفتين يجعل بإمكانها أن تراه من شرفتها بطريقة طبيعية، بينما لا يتمكن هو من رؤيتها إلا إذا رفع رأسه إلى أعلى. وكان من غير اللائق أن يرفع رأسه بين الحين والآخر ليرى ما إذا كانت في الشرفة أم لا، كان هذا يؤلمه جدا ويزيد من تشوقه إلى رؤيتها. وخطرت له فكرة تجعله على الأقل يشعر بوجودها في الشرفة دون أن يرفع رأسه ليراها. وكان الواسطة في ذلك هو أخوه الأصغر الذي لم يكن محل شبهة إذا ما صعد إلى شقتها وسلمها رسالة. وكانت الرسالة الأولى هي قطعة من الشوكولاتة وتحت غلافها الخارجي رسالة صغيرة تطلب منها تفضل تطلب منها أن تضيء نور الشرفة وتطفئه مرتين إذا كانت في الشرفة. وبهذه الطريقة يستطيع أن يغتنم أي فرصة ويرفع رأسه بعد أن يأمن عدم وجود من يلاحظه ويختلس النظر إليها وهو متأكد من أنها موجودة بالشرفة. وقد ثبت نجاح تلك الخطة، ومنذ ذلك الوقت أصبح أخوه الأصغر هو المراسل الدائم لتوصيل الهدايا والرسائل إليها، وكل ذلك كان بأجر طبعا، لم يكن مجانا. ما كان لتلك الحال أن تستمر هكذا لفترة طويلة، فمع ازدياد الشغف وتأجج العاطفة اشتدت الرغبة في اللقاء وتكراره ومحاولة إطالة فتراته. وفي ضوء الظروف التي كانت تحيط بكل منهما مع اختلافها لم يكن هذا سهلا أو متاحا، بل كان شبه مستحيل، فقد كانت هي دائما تحت مراقبة عائلتها التي لم تكن تقتصر على والديها، بل شملت كذلك أخوالها وخالاتها وأبنائهم وبناتهم الذين كانوا يسكنون في نفس البيت. ولمواجهة هذا الموقف فإن تفكير صاحبنا قاده إلى مصادقة بعض أخوال حبيبته الذين كانوا في مثل سنه أو أكثر قليلا. كان هو الأزهري الوحيد الذي يعرفونه ويتعاملون معه بقدر من الاحترام الذي فرضه عليهم سعة أفقه وعذوبة حديثه وقدراته العلمية وتفهمه لميولهم وظروف حياتهم. وبدأ يتقرب إليهم أكثر عندما وضع معارفه وذكاءه في خدمة تخلفهم في دراساتهم واحتياجاتهم للمساعدة. ليس فقط في اللغة العربية بل في مواد أخرى كان صاحبنا أكثر فهما لها منهم، رغم أنه لم يسبق له دراستها بل كان يقرأها في كتبهم المقررة عليهم. تمكنت الصداقة بينه وبين أصغر خالين من أخوالها، وأصبح تردده على بيت العائلة الكبير أمرا طبيعيا. بدأ يقضي وقت طويلا مع صديقيه في بيت العائلة، وكانت أبواب الشقق في ذلك البيت مفتوحة، وكان أفراد العائلة بما فيهم سين يتنقلون بحرية بين الشقق. تقاربت المسافة بين صاحبنا وبين سين، وازدادت النظرات جرأة، وكثرت أسباب مجيئها إلى شقة أخوالها لسبب أو لآخر. تأكدت العلاقة بين صاحبنا وبين سين عندما كانت تتعمد أن تأتي إلى شقة أخوالها أثناء تواجد صاحبنا بها، وكانت حجتها توصيل بعض الحلوى أو المشروبات بزعم أن والدتها هي التي كانت صنعتها تشجيعا لنا على مواصلة الدراسة والسهر. ما كان لأمر صاحبنا أن يبقى سرا لفترة طويلة، كما أن قدرة الاثنين على كتمان علاقتهما الأفلاطونية كانت تتهاوى تحت ضغوط الرغبة وانجذاب أحدهما إلى الآخر والحلم بأن يحين الوقت ويجد نفسيهما متلاحمين في موقف يشبه ذلك الذي يرونه في إعلانات الأفلام السينمائية. وبدأت الإشارات بينهما تفضح علاقتهما، وبدأ الأخوال يلاحظون، لكنهم كانوا مترقبين فرصة تؤكد ظنونهم. وجاءت تلك الفرصة عندما ضبطها أحد الأخوال عندما ضبطهما أحد الأخوال يتحادثان بصوت خافت على الدرج بين الطابقين الثالث والثاني. كان هذا كافيا لأن يهدم كل ما بداه الحبيبان من عواطف جياشة وتوقعات وأحلام للمستقبل. استغرق تكوين العلاقة مدة عام أو أكثر قليلا، وكان هذا أسعد وقت في حياته على حد ما يتذكر. لم يكن ما حدث بين صاحبنا وبين سين بالشيء الهين في تقاليد تلك العائلة، لقد اعتبروه إهانة واستهتارا وعبثا بمركزهم الاجتماعي المرموق. كان اسم العائلة كبيرا، وكانوا من أغنى وأشهر تجار الجملة في منطقة خان الخليلي وشارع المعز لدين الله الفاطمي. ورغم أنه لم يحدث بين صاحبنا وبين سين سوى تبادل الكلام والهمس والنظرات، فإن الأمر في نظر صاحبنا بدأ يتضخم، وتخيل أنه قد ارتكب جريمة يستحق عليها أن يحرم من أي سبب من أسباب السعادة في الحياة الدنيا. ولما كان طريقه إلى المعهد الديني يمر أمام العديد من متاجر أخوال سين على طول شارع المعز، تخيل صاحبنا أن أخوالها قد رصدوا له من أعوانهم والعاملين في متاجرهم من ينتقم منه ويرد لهم كرامتهم. ولذا بدأ صاحبنا منذ ذلك اليوم يبحث عن طرق بديلة توصله إلى المعهد الديني دون أن يضطر إلى المرور من أمام متاجرهم. وبدأ صاحبنا يراجع نفسه ويفكر في الموقف من طرق مختلفة، ولفت نظره أن كلمات الأغاني التي كانت تنبعث من المذياع في تلك الأيام فيها ما قد يعبر عما يختلج في نفسه من مشاعر وأحاسيس، وشعر أن من كتبوا كلمات هذه الأغاني لابد أنهم قد مروا بتجارب مماثلة واستطاعوا أن يعبروا عنها بفضل ما وهبهم الله من قدرة على الصياغة لا تتوفر للكثير من البشر. وكان صوت المطرب عبد الحليم حافظ يعبر عن صدق تلك المشاعر في أغاني مثل توبة. من منكم استمع إلى أغنية توبة؟
توبة
نستمع. نستمع إلى مقطع صحيح وخلال التوبة.
للأسف لن أنجح في تواصل السلك.
غني أنت بقى يا كاميرون.
غني أنت.
أنت غني.
لا هو يغني.
أنا أغني.
الصور هي أول أغنية كانت لعبد الحليم.
لا كانت.
تسمعونا جاي؟
عمي. يا ريت كنت جبت الميكروفون بتاعي.
كان المعروف نوال جاي تقول علينا ايه؟ خليها تيجي عشان اشتكي لك، يمكن تحمل قلبك وتخليك تقابليني تاني. مستحيل، دي اول واخر مره ادوس فيها على وشي بالشكل ده. ربنا يشفيك. وش اخرتي؟ انت حر. ثانيه، جرس المستشفى بيدق مواعيد الزياره بتاعتي.
هغني توبه.
ثانيه، هشوفك بكره. سلامتك.
توبة.
هؤلاء الكلاب.
طب نطلق لك. عندنا أغنية أخرى، أغنية التي أثرت فيه وتأثر بها جدا كانت أغنية ظلموه، وسوف نستمع إلى مقطع بسيط من أغنية ظلموه. و كان فعلا يتفاعل مع الأغنية ظلموه.
ظلموه.
ظلموه هو، ما ظلموهاش هي.
أشعر.
ربما كان يبدو شكله هكذا يعني. بدأ يعطي اهتماما كبيرا منذ ذلك الوقت، يربط بين نفسيته وما يشعر به وبين ما يسمعه في الراديو، ولم يكن هناك تلفزيون في ذلك الوقت، إنما وما يشاهده في أفلام السينما. أما العمل الفني الأدبي الذي عبر بحق عن مشاعره وعن حالته أصدق تعبير، فقد تمثل في القصة العربية الكلاسيكية قصة سلامة القص. هذه القصة تحكي عن ناسك متعبد هو القص باعتباره رجل دين، يتقرب إلى الله بكل أعماله ويحاول جهده أن يكون قدوة للجماعة في التدين والتقوى، ولكن حب سلامة غلب عليه، ولم يملك القص إلا أن يستسلم لأمر الحب. وكتب في ذلك قصيدة يعتذر فيها عن عجزه أمام قوة الحب، ويعلن أنه ليس إلا بشرا، من حقه أن يخفق قلبه إذا جمع الله بينه وبين من يحب. ومن أبيات هذه القصيدة نريد أن نسمعها بصوت يحيى شاهين أحسن. ها؟ هو هنا موجود صوت سلامة القص يحيى شاهين. ليس أم كلثوم، إنما يحيى شاهين. نشوف كده، هو سلامة القص. واحدة منهم يحيى شاهين هو الذي.
كلها نفس اللينك في الحقيقة. ممكن هذا؟
أها. أيوة أيوة أيوة. تفضل.
ما
مرة أخرى.
مش هنسمع مش
كافي. آه.
حتى أنا لا أسمع.
طب من منكم يحب الآن في هذه الأيام؟ ربما أنت تقرأ لنا، اقرأ لنا هذه الأبيات. لا كلنا بنحب النبي. طب اقرأ لنا. قالوا أحب.
لا نسبة من
حضرتك. طيب بس أنا يعني كنا نريد الأزهري أنا أقرأها لكن الأزهري اختفى. قالوا أحب القص سلامة وهو التقي الورع الطاهر، كأنما لم يدر طعم الهوى والحب إلا الرجل الفاجر. يا قومي إني بشر مثلكم وفاطري ربكم الفاطر، لي كبد تهفو كأكبادكم ولي فؤاد مثلكم شاعر. نسمعها من أم كلثوم. أم كلثوم غنتها في فيلم سلامة إن شاء الله. وجد صاحبنا راحة وعزاء في الاستماع إلى صوت أم كلثوم يجدو بهذه الأبيات في فيلم سلامة، وكانت هذه هي التجربة الأولى التي خفق فيها قلبه بحب حقيقي. ومع أنها لم تسفر عن نتائج ذات بال، إلا أن صاحبنا تعلم منها دروسا أفادته في مستقبل حياته، وكان لتلك القصة في نفسه أثر بالغ في حياتي الاجتماعية والثقافية التعليمية بشكل خاص، ولكن هذا موضوع آخر يستحق أن نفرد له حديثا آخر مستقلا في المستقبل إن شاء الله. وشكرا لحسن استماعكم. شكرا يا سيد الفاضل.
استفهام وجائز تصحيح. طول عمري أعرف أنه أحمد عبد المعطي حجازي
طبعا،
ليس محمد
أحمد. أحمد عمد حجازي أنت قلت أنا هذا تصحيح طبعا أحمد.
الشيء الغريب الآخر أن أول مرة أتنبه أن أم كلثوم غلطت في النحو
مرتين،
والحب
والحب
مرتين.
ما أنا أقول يعني أنا كل ما أسمعها أقول والحب أو الحب يا أستاذة،
بس أنا لم أدركها قبل ذلك.
لا كتبوا عنها في وقت
يعني أنا كنت بسمعها سن قريب من سن محمد.
وقالت سلامة، المفروض تقول سلامة من الصرف
لكن
مرتين.
لا معلش في الشعر ممكن
بقى على كل
والحب دي
لا دي بقى دي وحشة
دي وحشة
غير ضرورة هنا لا توجد ضرورة هنا.
الحمد لله. الخطأ ممنوع
لكن الحب يجيز كل شيء
طبعا.
الحمد لله. الحب يعلو ولا يعلى عليه.
الحمد لله.
طبعا سعيد جدا دي طريقة حضرتك في عرض جزء من سيرتك.
لا اسمع ده شيخنا الأزهري ده مش أنا. أنا لا أحب.
أنا بتكلم عن الشيخ الأزهري، فهناك قدم الدكتور محمد مجموعة من الوثائق التي تؤكد أن ما حكاه يمثل جزءا من سيرة ذاتية، بأن هناك صورة وأن هناك مجموعة من
التوأم
التي تعود ربما إلى فترة الستينيات في مصر. الشيء الجميل النهاردة أن حضرتك رجعتنا مرة أخرى في مصر في الفترة الرومانتيكية في مصر في فترة الستينيات أعتقد والسبعينيات، كانت حتى العلاقة بين الرجل والمرأة والولد والبنت تأخذ باعا طويلا من الوقت حتى يلتحم أو حتى يعرف كل منهما الآخر، وهناك يقولون العازل أو العوازل أو العزل أو مجموعة من الناس يمنعونهم عن ما يعرف اكتمال الحب، وهو ما يؤكد فكرة رومانتيكية الشعر العربي حتى من العصر الجاهلي. عنترة ابن شداد حينما يريد أن يرى محبوبته في الخيمة كان هناك العديد والعديد 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 من البشر الذين يمثلون حائلا كي يرى جزءا من خيالاتها. ولكن لماذا أستاذي الدكتور لم يعني تسرد لنا هذه الحكايات الجميلة والشائقة بطريقة السرد الذاتي الذي يعتمد كما هو معروف عادة في الأوتوبيوغرافي أو السيرة الذاتية أن نستخدم ما يعرف بالسرد الذاتي بضمير الأنا؟ ولا حضرتك فضلت أنك تكون مثل الأستاذ الدكتور طه حسين في مسألة الأيام بأن تبعد الحقائق عن ذاتك وأن تحاول أن تضع الأخبار والحوادث والأماكن حيال المتلقي أو أمام المتلقي كي يعتقد أن هذه الحكايات وهذه الأماكن وهذا الحب الرومانتيكي الحالم هو لشخص آخر غير هذه الصورة.
هو هذا السؤال
وغير
نفس السؤال
هذه الأغنيات
الأستاذة أمينة سألت هذا السؤال في أول حلقة.
عظيم.
وأنا متأثر جدا طبعا بطه حسين في أسلوب عرضه لهذه الشخصية. هذا يسمح لي كأكتب ولا أكتب يسمح لي بإضافة أي أشياء أخرى أراها يعني تعطي معاني أخرى، ولو لم تكن لأن إذا بدأ بالأنا سوف يسرد والذاكرة تخون فيه أحيان كثيرة، إنما خلق عمل مستقل يمكن أن تضيف إليه أو تحذف منه، لأن أتحرى الأمانة أو الصدق في عندما تتكلم عن سيرة ذاتية أن تكون هناك أمانة وصدق، والأمانة والصدق قد تكون متوفرة لكن ربما يفوت الإنسان بعض التفاصيل فيضطر إلى خلق تفاصيل يزعم أنها منه. فبصراحة أنا وجدت أن ربما تخلق شخصية أخرى تستطيع أن تفعل فيها ما تريد وتضيف عليها أو تحذف منها دون تحمل مسؤولية أن يكون هذا العمل صادق أو غير صادق.
والدكتور محمد عيسى لم يكتب قبل ذلك أي نوع من السرد كالقصة القصيرة أو الرواية. لديك نفس في الكتابة سردية
خمس لا والله يعني أنا شخصيا يعني هذه معلومات يعني مستقاة من واقع حياتي يعني هناك تفاصيل كثيرة جدا. كل هذا يعني ليس هناك أي شيء خيالي، إنما ربما الشيء الذي لم أفهم تماما لماذا حدث، لماذا اختار هذا الشخص أن يذهب إلى مدرسته من بيته إلى مدرسته متخذا طرقا أخرى مع أنه لم يكن هناك ما يهدده مباشرة، لم يكن هناك أي تهديد لفظي، إنما توقعات خيالية تخيل أن ما فعله كان جريمة كبرى رغم أنه ربما كان لا يمثل أي شيء لهؤلاء الناس في ذلك الوقت. لكن هذه لا أستطيع أن أدخل في ذهن هذا الشخص وأتخيل ماذا. هذا يعني موقف أنا محتار في تفسيري حتى الآن.
وهذا الشاب الأزهري
الأنيق الوسيم
لم يكن عنده سطوح
ها
ولا بير سلم، يعني كلنا مر بهذه التجارب، ولكن لحسن الحظ كان هناك دائما سطوح وكان هناك بير سلم. وفي البير السلم وفي السطوح يعني تتجاوز الأمور مسألة الحديث خافتا كان أم صاخبا إلى مراحل الاستكشاف يعني البريء يعني. وطبعا الإنسان معرض في هذه اللحظة أن يعود الأب فجأة ويجد الفتى الآخر اللي هو معانا برضو هنا ولكن مش معانا ومع ابنته في بير السلم، وكانت هذه
في البراءة
يعني
لا في الواقع هذه كانت التجربة الأولى ولم يكن فيها أي شيء مسطح ولا مبقر سلميا ولا في بير السلم ولا على السطح. يعني كانت هذه تجربة حقيقية لدى صاحبنا لأنه كان الحب الأول. وأهم ما أريد أن ألفت النظر إليه هو أن هذا الشخص كان فعلا يعاني من أنه في أذهان الآخرين رجل دين، لكن في داخل نفسه إنسان ويعيش في مدينة. لو كان يعيش في قرية كان موقفه يكون أسهل كثيرا، إنما حياته في المدينة كانت تحتم عليه أن يصادق ناس من أهل المدينة، لكن يحتفظ في نفس الوقت بشخصيته وخيال الناس عنه. فكان هذا صراع داخلي في نفسه، ولذلك كانت قصة الحب هذه فعلا قصة فيها عقبات كثيرة أمام هذا الشخص ليعبر عن نفسه. لم يكن لديه أي فرصة أن يلتقي فعلا بمحبوبته تحت بير سلم ولا فوق سطوح ولا حتى في سيمة.
هل عرف الشيخ الأزهري ما حدث لتلك الفتاة فيما بعد؟
هذا سؤال جيد جدا. طبعا تزوجت وظلت صديقة أخته، وفتح لها متجر من متاجر العائلة في نفس شارع المعز لدين الله الفاطمي، وكانت تتاجر في أدوات المقاهي، الشيشة الأرجيلة والكوبايات وما. وفي يوم من الأيام بعد أن بلغ السن مبلغه بهذا الشاب، أخته أخذته إلى متجرها وتقابل معها لأول مرة ربما بعد 40 عاما أو أكثر. وكان ينظر نفسي هل كنت أو يسأل نفسه هل كنت فعلا أحب هذه المرأة سمينة وتاجرة وتجلس في الشارع طول اليوم وتتاجر مع وتتكلم مع العملاء، هل هي هذه لا أظن. وعندما واجه نفسه بهذه الحقيقة حمد الله أن أفلاطون اخترع نوعا من الحب لا يؤدي إلى المهالك.
وبما أن حضرتك الراوي هنا فما كانت أفكارها هي في هذه اللحظة بعد 40 سنة؟
أنا لا أعرف لأن
لا يعني أنت الراوي.
أنا الراوي لكن أنا لا أعرف شيء كراوي، إنما الأزهري لم يقل لي أي شيء حتى ربما هو يعني هو ما قاله في ذلك الوقت فعلا عبر عنه أنه سعد سعادة حقيقية عندما رآها في هذه السن وبهذا الشكل، وحمد الله على أنه نجا وشكرا لأخوالها. نسمعك أسئلة أخرى إذن. شكرا جزيلا وإلى لقاء آخر مع أزهري.
وكما تعرفون هناك حاضرة أخرى باللغة الإنجليزية تحت الآن بس الرابعة عن المماليك.